بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل عليه صلاة دائمة صلاة دائمة بدوامك اللهم بارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم وما زلنا مع نجم عظيم من نجوم القرآن وهي سورة البقرة سورة البركة وسطاط القرآن هذه السورة التي تحدثت عن بني إسرائيل وأسهبت في الحديث عنهم وتحدثت عن ما لاقاه أنبياؤهم منهم وخاصة موسى عليه السلام تحدثت هذه السورة أيضا عن حالهم الذي آلوا إليه بعد قصة البقرة فقال الله سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وهؤلاء قساة القلوب من اليهود الذين قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة قسمهم الله أيضا إلى ثلاثة أقسام قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فهكذا الناس قلوبهم قاسية خصوصا اليهود ولكن مع ذلك هنالك من يخشى الله عز وجل بعد قسوة قلب فيهديها الله وهنالك من عنده العلم ومع ذلك قلبه قاسي كالماء الذي يخرج من الحجر وغير ذلك ثم ذكر الله عز وجل في هذه السورة حال أولئك اليهود قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قال للمؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني يا محمد ويا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أفتطمعون أن هؤلاء اليهود الذين هذا حالهم مع نبيهم موسى عليه السلام أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني إذا كانت هذه أحوالهم مع أنبيائهم يقتلون أنبيائهم ويكذبون على أنبيائهم ويسخرون ويستهزئون بأنبيائهم أتطمعون أنتم يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ويا أمة الإسلام تطمعون أن هؤلاء يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني كانوا يحرفونه عمدا ويعلمون ذلك فهل تتوقعون أن من يفعل هذا الفعل يؤمن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فحالهم في هذه حال المنافقين الذين سبقوا وانظر إلى التشابه ما بين اليهود وما بين أهل النفاق فأهل النفاق قال الله عز وجل عنه في بداية السورة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وقال الله عن اليهود وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون فهم يريدون كتم العلم الذي عندهم حتى لا ينزل الوحي مصداقا به فيكون حجة عليهم فيحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أجاب القرآن فقال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هؤلاء اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويدعون أنه من عند الله وهم الكذب على الله الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه الذين بدلوا وغيروا فهؤلاء مغضوب عليهم وملعونون ولا تزال السورة تتواصل مع فضائحهم وبيان ما وصلوا إليه تحذيرا لهذه الأمة أيضا أن تسير على ما سار عليه اليهود وألا يفعلوا مثل فعل اليهود وتحل عليهم ذلة ومسكنة كما حلت على اليهود لهذا حذرنا الله عز وجل من أخطاء أولئك بل ما ذكرها لنا في القرآن إلا لنحذر أن نقع فيها ولهذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي لا تجعلنا نسير على طريقهم ولا نقول مثل ما قالوا ولا نفعل مثل ما فعلوا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستسير على خطى اليهود والنصارى، قالت لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم. فهذا قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ وقال الله عز وجل في نفس السورة هذه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم لا يريدون لنا هذا الدين الحق بل يحسدوننا عليه، ويريدون أن نتبع الشهوات كما اتبعوها وأن نضل كما ضلوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات هم اليهود أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء هم في ميل عظيم وفي ضلال مبين ويريدون منا ذلك. ويكفيك شواهد على ضلالهم وحقدهم وحسدهم أنهم لم ينجوا من شرهم أحد حتى الملائكة. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بعض منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد من يأتيك بهذا الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني به جبريل عليه السلام أمين السماء. قالوا إذن والله لن نؤمن لك أبدا، لن نؤمن بك أبدا. قال ولما؟ قالوا لأن الذي يأتيك بالوحي عدونا من الملائكة، لو جاءك به ميكائيل ملك الأرزاق لآمنا، لكن جبريل هذا عدونا لن نؤمن لك، نحن نكرهه نبغضه. فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي يأتيه بواسطة جبريل. فنزل قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم جاءوا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن كتاب خاص، وأنهم لن يتبعوه وإنما يتبعوا الكتاب الذي أنزل عليهم. وأي كتاب أنزل عليهم؟ طبعا أنزل التوراة، لكن هم لم يتبعوا التوراة، هم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هم تركوا التوراة، تركوا الإنجيل، واتبعوا السحر، واهتموا بالسحر، ودرسوا السحر ودرسوا السحر حتى أصبحوا أسحر خلق الله على وجه الأرض، سحر اليهودي. ولهذا قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني مصدق لما معهم من الكتب في التوراة والإنجيل، وهذا التصديق ليس لكل ما معهم وإنما للأغلب إجمالا، يعني وإن كان في بعض الأشياء معهم لا يصدقها القرآن بل يكذبها كما قالوا، كما قالوا وكذبوا فيما قالوا عن عزير، وكذبوا فيما قالوا عن عيسى، وكذبوا فيما قالوا أيضا عن جبريل، وكذبوا فيما قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مصدق لما معهم في أغلب ما جاء في كتبهم وجاء في القرآن تصديقه. ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله يعني القرآن وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا إيش؟ ماذا اتبعوا؟ نبذوا القرآن واتبعوا السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما تتلو الشياطين تقوله الشياطين على ملك سليمان. قال الشياطين أن سليمان كان ساحرا وأن سحره في الخاتم، خاتم سليمان، وأنه إذا لبس الخاتم سحر الناس. فاجتمع الجن والإنس والطير تحت خدمته، فإذا نزع الخاتم زال ملكه، وأنه يوما ما نسي خاتمه فزال ملكه فخر راكعا واناب. فلفقوا هذا الكلام وكذبهم القرآن. فقال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، طبعا الشياطين هنا شياطين الإنس والجن معا، على ملك سليمان فقال الله عز وجل منزها سليمان عما اتهمه به، قال وما كفر سليمان، لأن سحر كفر، وسليمان نبي رسول من عند الله، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم يأتي التعقيب، وهذا التعقيب من أجمل ما يكون، دعوة للسحرة أن يتوبوا إلى الله. يدعوهم القرآن فيقول ولو أنهم آمنوا، لو أن هؤلاء السحرة آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالمثوبة التي عند الله أعظم من نتائج السحر، ولا يفلح الساحر حتى أتى، كما في سورة طه. ثم تتواصل البقرة مع هؤلاء اليهود، تبين عوارهم وتفضحهم، وتبين خبثهم ومكرهم، حتى يصل الحديث إلى إبراهيم الذي ادعوهم أنه يهودي، وادعت النصارى أنه نصراني، وتكلموا على الكعبة وعلى البيت الحرام، وتكلموا على البيت المقدس، فجاء القرآن ليبين لهم التاريخ ويظهر لهم الحقائق وعلاقة إبراهيم بهذه الأمة. ذلك ما نتناوله معكم بعد الفاصل، فانتظرونا ونحن بإذن الله معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا وإياكم مع هذه السورة، ومع هذا اللي هي المقاصد العظيمة والحكم الجليلة والمفاهيم التي كانت غائبة عن كثير من الناس قبل نزول هذه السورة. إبراهيم، من هو إبراهيم؟ وما علاقة هذه الأمة بإبراهيم؟ وما هي مكانة إبراهيم عند الله؟ هذا ما ذكره الله وأجاب عليه في سورة البقرة. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والله سبحانه وتعالى يبتلي ليصطفي، ويصطفي ليبتلي. فإبراهيم اصطفاه فابتلاه، ومريم ابتلاها فاصطفاها. إذن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هن خمس كلمات. ابتلي فيها فنجح، اختبر فنجح. الذهب إذا وضع في النار علم هل هو ذهب خالص أم به نحاس. ابتلي إبراهيم في عقيدته فقال حسبي الله ونعم الوكيل، يوم جرد من ثيابه وقدت له النار، فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا واحد. ابتلي بامتثال الأمر في نفسه، عندما جاء الأمر لإبراهيم أن يختن نفسه وعمره 80 سنة، أخذ الفأس بسم الله الله أكبر فختن نفسه. ابتلي في ولده عندما بلغ معه السعي، قال الله له اذبح ولدك، فقال إبراهيم لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ابتلي قبل ذلك في عرضه في زوجته سارة عندما أخذها ملك مصر، وابتلي إبراهيم عليه السلام أيضا في الفراق، فراق الوطن وفراق الأحبة. وطن الأول العراق، وفارقه إلى الشام، وطن الثاني الشام، وفارقه إلى مصر، وطنه مصر وفارقه إلى الشام، ثم إلى الحجاز، وفي الحجاز وضع زوجته وابنه وفارقهما. وكانت هذه الابتلاءات كلها وإبراهيم عليه السلام صابر ومحتسب وراضي بقضاء الله وقدره، فقال الله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما. أصبح إبراهيم إماما للناس، وأصبح إبراهيم خليلا للرحمن، اتخذ الله إبراهيم خليلا وأمره الله ببناء البيت وبنى البيت، رفع القواعد هو وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكانت دعوته الخالصة الصادقة بعد تمام بناء الكعبة هي التي بسببها بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وبسببها وجدت هذه الأمة أمة الإسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله دعوة إبراهيم، فجعل الله البلد آمنا ورزق أهلها من الثمرات، تشبع إليه ثمرات كل شيء، وبعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إبراهيم، وجعل هذه الأمة أمة الإسلام كلها تنسب لإبراهيم عليه السلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وأصبح إبراهيم أولى الناس به الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وكان إبراهيم عليه السلام صاحب ملة التوحيد الذي تنسب الملة إليه، ولهذا قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم. وسبب اتخاذ أو معنى التوحيد كان موجود قبل إبراهيم عليه السلام، فصالح دعا إلى التوحيد، وهود دعا إلى التوحيد، ونوح دعا إلى التوحيد، وإدريس دعا إلى التوحيد، وأنبياء كثر. لكن ما معنى نسبة التوحيد لإبراهيم؟ قالوا لأن إبراهيم عليه السلام واجه جميع أصناف الشرك في الأرض، الشرك بعبادة الأصنام في العراق، وواجه في والده ومن معه، ولذلك دعا والده آزر إلى ترك الأصنام وتوحيد الله عز وجل، واجه عبادة البشر في النمرود ومن يعبده وحاجج النمرود، واجه عبادة الكواكب وعبادة الشمس والقمر في الشام، وواجه الطاغوت في مصر، وكل هذه الأشياء واجهها إبراهيم وحده متوكل على الله. ولهذا أطلق الله عليه لفظة أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن إبراهيم عليه السلام جاءت قصته أو جزء من قصته في سورة البقرة في هذا الموطن وفي مواطن أخرى، لكن هنا جاءك مقدمة لتأسيس البيت وبداية تأسيس البيت، لأن الآيات في بداية الجزء الثاني من البقرة ستكون عن تحويل القبلة وما سيكون فيه، فذكر الله عز وجل بداية بناء البيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل كان آمنا، هذا في سورة آل عمران. لكن سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا البيت الذي وردت حكاية ورد الخبر عن بنائه وأنه طاهر من الشرك، وأن إبراهيم عليه السلام الذي هو صاحب الملة ملة التوحيد هو الذي بناه وأسسه على التقوى من أول يوم وعلى توحيد الله عز وجل، وقام على قواعد البيت التي كانت في الأرض. لما تقرأ هذا الكلام وتتواصل مع عقيدة التوحيد تأتيك آية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، مما يبين لك أن أمة إبراهيم عليه السلام ومن معه من الموحدين خلت وحصل هنالك فترة، هذه الفترة كسب فيها الشرك، وأول من أحدث الشرك في جزيرة العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، وهذا الرجل الخزاعي كان محبوبا في خزاعة ومطاعا، وذهب إلى الشام واستورد منها هبل صنم الذي وضعه في جوف الكعبة، ثم بدأ الناس يستوردون الأصنام حتى بلغت الأصنام عند الكعبة 360 صنم. بعد هذا جاءت في السورة آيات التي تدعو بني إسرائيل إلى الإيمان الواحد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل، الإيمان بجميع ما جاء به الرسل وعدم التفريق بينهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم إلى آخر ذلك. طبعا هذه أنبياء بني إسرائيل ذكروا في هذه الآيات تأليفا لقلوب بني إسرائيل، ولم ينفع فيهم ذلك حتى جاءت هذه الآية فإن تولوا. يعني عندما يحصل التولي فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. يعني هؤلاء الحد الأدنى من قواسم من القواسم المشتركة بيننا وبينهم في باب العقيدة لم يراعوه، لم يؤمنوا به، فرقوا بين الله وبين أنبيائه، فرقوا بين الرسل، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفروا بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فإذا حصل ذلك فالله عز وجل سيكفي الأمة الإسلامية شر اليهود، سيكفي محمدا أولا، أليس الله بكافٍ عبده، ويكفي الصحابة ويكفي الأمة عبر أجيالها، ولن تضرها اليهود لا في عقيدتها ولا في دينها، بل سيبقى هذا الدين شامخا قويا عزيزا، وأهله هم أصحاب العزة بإذن الله تعالى في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك يأتي حادثة تحويل القبلة وتحدثت عنها السورة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وهذه الحادثة لها علاقة كبيرة وطيدة باليهود، ذلك أن اليهود كانت قبلتهم إلى بيت المقدس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبعة عشر شهرا في المدينة وهو يصلي إلى بيت المقدس، فلما وكان يحب يعني أن تحول القبلة مخالفة لليهود ومحبة للكعبة، فقال الله عز وجل له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكان ذلك أيضا من العلامات التي تؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الكتب المنزلة أن هذا النبي ستحول قبلته من البيت المقدس إلى بيت الكعبة المسجد الحرام، وحولت وعرفوا ذلك وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ومع هذا ضربوا بتلك المعرفة عرض الحائط ولم يؤمنوا. ويستمر الحديث في هذه السورة عن بني إسرائيل وعن الصحابة الكرام، وفي لقاء قادم إن شاء الله نتناول ذلك. وقبل النهاية نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكلماته واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا لك ذكارين شكارين أواهين منيبين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.